بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا وحبيب قلوبنا وشفيع ذنوبنا أبي القاسم محمد وعلى آل بيته طيبين الطاهرين. درس خمسة ولا أربعة؟ البحث الفقهي، كتاب النكاح، الدرس الرابع. ذكرنا سابقا أننا سنحاول ما أمكن أن نتسلسل في هذا البحث، بمعنى أن نبدأ بالاستحباب، ثم لمن طاقت نفسه أو غير ذلك، ثم للخطبة، ثم للتعدد، ثم من نختار، ثم للآداب، ثم كيف نصل إلى الزوجة من خلال الفحص، النظر، حدود الجواز، الشفاعة في الزواج إلى آخره. اليوم بعد ما حكينا عن خيارات الزوجة وخيارات الزوج وبعض ما لازمهما، سنتحدث اليوم عن مسألة جواز النظر، لا سيما بالنسبة إلى الرجل أبا أو زوجا، إذ الغيرة كما تعلمون هي جزء رئيس في طبيعة الرجل، ومن شذ عنها فقد شذ عن الطبيعة، والغيرة المضاعفة مركزة عند العرب، مركزة عند العرب. فسيكون جواز النظر إلى المرأة أمرا مستغربا جدا عرفا. فربما يقول القائل بناء على هذا الجو، يمكن لمريد الزواج أن يرسل أختا، أما، زوجة أخيه، امرأة عادية، يكتب مواصفات تذهب. ولكن يبدو أن قيمة الحياة الزوجية التي لا تستمر ليوم ويومين، والتي منها يكون الولد والنسل والتاريخ والمجد، لم يكن بأسهل من موضوع الغيرة. فيبدو أن الشريعة قدمت هذا على ذاك، سيما ما ورد في بعض الأخبار أنه يشتريها بأغلى الثمن. سواحد يقول طيب شو، أحيانا المهر عم بيكون قرآن، شنو أغلى ثمن؟ هي الحياة، والرجل كل ما سيفعله وسيقوم به من أجل من؟ من أجل هذا الزواج، ومن أجل هذه الزوجة، ومن أجل ما سيكون منها أيضا. الروايات في الحقيقة بعضها واضح جدا أنه ينظر حتى إلى محاسنها، في الرواية إلى معاصمها، يعني في بيانات متسلسلة، في روايات مطلقة ينظر إليها، في رواية إلى معاصمها، في رواية إلى محاسنها، إلى شعرها، في رواية مثلا ترقق له الثياب. إذن يكشف من هذا المجموع أن موضوع الغيرة على أهميته عند الرجل وعند العرب خاصة تجاوزته الشريعة من أجل أن إنك تشتريها بأغلى الثمن. هذا من جهة. من جهة ثانية، بعض الروايات يعني تكاد تقول أنه يجوز لك أن تراها باستثناء العورة يعني، وهذا لا يلحظ من خلاله الرجل الكبير أو الرجل الذي لا أرب له، إنما يلحظ الشاب، خاصة الشاب العربي، هذا الذي تجيز له أن ينظر إلى محاسنها وإلى شعرها وإلى مشيتها وترقق له الثياب. طيب هذا ملازم لنشاط غريزي عند الشاب، أي ملازمة موجودة. وعدم ذكر هذا الاستثناء مع كثرة هذه الروايات قد تدل على جواز، يعني أنه إذا حصل هناك تلذذ ما أو تحرك غريزي ما، أنه جائز. وهذا ما وجدته ايضا لبعض الاعاظم، مش انه فقط. هي خلاصة للبحث، خلينا نشوف.
السيد هون في نقطة يعني تسجل الفكرة.
اي نعم.
يشتريها بأغلى الأثمان. يتنافى مع روح القرآن اللي بيعتبر الزواج علاقة وفي حتى ما أعطاها البعد المادي. هذه الرواية تعطيها للعلاقة الزوجية البعد المادي.
نعم.
تقيم بالمادي بالثمن بالسهل وهي سلعة. فيشتري هذه
أنت
كسرعة. مع أن القرآن يعطيه بعد أكثر من هيك الزواج.
جيد.
رحمة وتعفف.
جيد. أولا سيأتي الحديث عن أهداف الأسرة النبيلة يأتي، إنما الكلام أن جواز النظر واستعمال لفظة يشتريها. عليكم السلام. قرأنا وقرأتم في البلاغة أن الاستعارة مبنية على التشبيه، فإذا وجد تشبيه جازت استعارة بعض الأوصاف له. شيء بعلم البلاغة، يوجد زواج بلا مهر، لما يوجد مهر بالزواج شابه عملية البيع والشراء، فجاء جاز استخدام لفظ من ألفاظ البيع. هي أولا. ثانيا أن ما يصرفه المرء للزوجة في سبيل الزواج في هذا المدى الطويل، لو فرضنا أنه لا يجب عليه الزواج، يعمل يوما وينام عشرا، فاستخدام لفظة يشتري بالعكس دقيقة جدا، وهي استعارة في وهي شراء استعارة وليس معنى حقيقي، ما عم يشتريها بشراء.
لكن الفقهاء لم يتعاطوا مع هذا الأساس، قالوا المهر هو مقابل البضع.
إيه؟
يعني كأنه
طبعا
شراء واضح، مقابلة البضع،
معنى الحديث انه هي
الحديث اللي هو في هذا
روايات الزواج هي انبل من ذلك، لكن بهذا المعنى يوجد شيء من المقابله فاستعار لفظه الشراء. المراه والنظر، هذه مساله قد صارت خمسه، قد صرنا كنا ماشيين مسائل نحن خلينا نرقمها. ده صار في المسألة. مسألة خمسة. مسألة خمسة. وهذه المسألة لها شطران. في شطر ما قلنا علاقة فيه. مش الحال؟ ايه فوت. انت على كل رفيق الشيوخ فوت. وإن كان عم تحلق لحي تخسر بالي. كل يوم مثل العادة. كل
يوم. لبعضنا هي.
إيه فعلا. موفقين مولانا.
كم عشرة كلها؟
ها؟ عشرة. عشرة وربع، عشرة ونص. شو العبارة صارت؟ شطران. الأول في حدود النظر بشكل عام ما له علاقة بإرادة الزواج، ومحله في غير هذا البحث، سيأتي مش هلا حنحكي فيه بس مش هلا. الثاني النظر لمريد الزواج وهو محل البحث. لا شبهة في جواز النظر إلى الوجه والكفين لمريد الزواج حتى على القول بالحرمة في الإطار العام، يعني اللي حرم هونيك لغير مريد الزواج حتى النظر إلى الوجه جوزه لمريد الزواج. قال في الجواهر إنه اللي بيريد يتزوج في طلع بالوجه والكفين. الإجماع بقسميه الوجه والكفين، بل المحكي منه مستفيض. وهل يجوز التوسع لأكثر من ذلك أم لا؟ لا شبهة في جواز الزيادة جزما للتواتر الإجمالي كما أسماه الشهيد. يعني كثرة الروايات مع صحتها نقطع بصحة واحدة من التي زادت، يبقى أن نرسم التفاصيل لحد وين ما نوصل. وإنما الكلام في حدود هذه السعة، فهل تشمل الشعر والمعاصم والمحاسن بل وسائر الجسد ما خلا العورة الخاصة؟ لأنه قد واحد يقول لي كل عورة عامة. كلام وأقوال. لأهمية هذا المبحث، لأنه هذا طبعا بلاء عام موجود ويجب أن يعرف الإنسان كيف وين. رجعنا استعرضت بالحقيقة، اتبعت أقوال علمائنا الأبرار، شفنا أنه فعلا في إشارات إلى خلاف في هذه المسألة. ذهب الشيخ الطوسي في كتاب الخلاف قائلا: ما ليس بعورة فقط. طيب شو هو ما ليس بعورة فقط؟ سيأتي. وبه قال أبو حنيفة، لا إله إلا الله، كان أحدهم سروي شفته أظن عن الصادق عليه السلام، يقول لعن الله هذا، كان يقول قال علي وأنا أقول. وبه قال أبو حنيفة ومالك والشافعي أنه ما ليس بعورة. بس وين العورة هلأ؟ على كل حال، على أن عندنا وعند مالك والشافعي أن ما ليس بعورة الوجه والكفان، من الأساس أولى ما هي بتوحي العبارة فحسب. وعن أبي حنيفة روايتان، يعني العامة كمان مضيقين الدائرة. شو الروايتين؟ أحدهما مثل ما قلناه، يعني في رواية عن أبي حنيفة أنه بده يتجوز بطلع بالوجه والكف فقط، والثانية والقدمان أيضا أنه ليس من العورة. استدلوا بالسيري أنه اللي بيراجع لسيرة السيرة التاريخية للمرأة أنه كانت تظهر مألوف الخروج وأجرة، ما بتكون لابسة كلسات أو شيء. فلذا حتى العلامة الحلي، لا يحضرني وين شفته بالقواعد، ربما كان يضيف إلى الوجه والكفين يضيف القدمين أصلا بشكل عام يجوز النظر. وقال المغربي أحد فقهائهم: لا يجوز أن ينظر إليها. بدك تتجوز ممنوع تطلع فيها، حذر نصيبك بطيخ، ولا إلى شيء منها أصلا، لا وجه ولا كف ولا شيء. وقال داود، هذا الظاهري اللي له مخالفات كثيرة بالأتباع المذهب الظاهري لزعيم داود الظاهري، ينظر إلى كل شيء من بدنها وإن تعرضت. نعم. دليلنا إجماع الفرقة. هذا وين ذكروا؟ بكتاب الخلاف. ولكن الشيخ توسع في ذلك في كتاب النهاية، مع أنه مسألة ابتلائية لازم تكون من الواضحات، مش مسألة يعني في بيت ما بيخلو من تزويج ابنه أو بنته. فقال ثلاث نقط: ينظر إلى محاسنها، يديها ووجهها، ويجوز أن ينظر إلى مشيها، كأنه حتى يطلع يمشي، وإلى جسدها من فوق ثيابها، ولا يجوز شيء من ذلك، يعني حتى هو ماشي وانا اطلع فيها، اذا لم يرد العقد عليها. اذا ماشي ممنوع تطلع فيها، واذا لبسي ممنوع تطلع فيها، الا لمريد الزواج ينظر الى المحاسن وفسر المحاسن انه فقط الوجه والكذا، وهي ماشي فيك تطلع، والجسد من فوق الثياب. جاي. وقال هذا الشيخ الطوسي، الشيخ المفيد في المقنعة، فلا حرج أن ينظر إلى وجهها قبل العقد ويرى يديها بارزة من الثوب. شو يعني برز خرج؟ يعني فيها تطلع بس بتضلها لابسه، مش انه بتضلها تطلع ده لا يشوف شو. وينظر اليها ماشيه في ثيابها. هلا ما وضح الدين ما المقصود باليد، كتكون مراد الكف، انه عم يقول تبرز ايديها من الثوب. شو الابراز يعني كله من هون؟ لانه مصطلح اليد كان يطلق على الكف ايضا، يعني قد يكون هو نفس الاتجاه، لانه بقرينة وينظر اليها ماشية في ثيابها، انه كلمة اليد قد يمراد من الكف. ثلاث نقط. ولا يحل له ان ينظر الى وجه امرأة ليست له بمحرم. كيف الحكي؟ ليتلذذ بذلك، انتبه العبارة، ولا يحل له أن ينظر إلى وجه امرأة ليست له بمحرم ليتلذذ بذلك، دون أن يراها للعقد عليها. هاي اللي فهم منها صاحب الجواهر، أنه يجوز أن ينظر إلى المرأة وإن حصل تلذذ. هيك فهم من العبارة.
سيدنا يمكن أن يكون مراد اليد عند صاحب الجواهر هي اليد في الوضوء، لانه عنده الكف
والوجه
يجوز النظر اليهما في غير الزواج.
هلا ما عم بيقول لك تلذذ، هلا هسه في شيء اخر صار.
يعني هي اليد في الوضوء.
نرجع قال ولا يحل له ان ينظر الى وجه امراه كذا ليتلذذ. ممكن. دون ان يراه العبد عليها. وهذه العباره استظهر منها صاحب الجواهر جواز التلذذ لمريد العقد. وقال ابو الصلاح الحلبي، نشوف القدماء شو عم يحكوا. لا 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 ما في قهر هون، ليتلذذ في ذلك. وقال ابو الصلاح جاز ان ينظر الى وجهها وبدنها وماشية في ثيابها. كلمة ماشية في ثياب فهمنا انه البدن اكيد في الثياب. وكذا يجوز للمرأة اذا ارادت نكاح رجل ان ترى وجهه واطرافه وماشيا وغير هيك، ولا يحل لأحدهما ذلك من دون إرادة التزويج. عم تلاحظوا التشدد عند القدماء حتى المرأة. طبعا عندنا روايات بالحبس ستأتي ان المرأة، هيدي الروايات تنسجم مع روايات احبسوهن. نعم، على كل إن المرأة المعاصرة وفرت علينا كثيرا، فيش داعي لحتى ينظر أو غير ينظر. هذا اللباس اللازق بالمهن الترقيق بمعنى أن يبرز الحجم، رققه لكي يظهر الحجم، مش بس رققه لكي يرى شيئا. قال المحقق في الشرائع، هي مرحلة صارت تحت من المحقق، متوفي 676 للهجرة، يختص الجواز بوجهها وكفيها. في استغراب عند فقهائنا بالروايات الموجودة المحاسن والشعر والجسم وغيره، فلذا تشوف احتاطوا يعني الفتاوى كلها باتجاه التشدد بوجهه وكفيها، وله أن يكرر النظر إليها وأن ينظرها قائمة وماشية. سؤال صح المحقق، وروي نسبة للرواية لأنه بتوقع أنه أن الفتوى آنذاك، بغير ذلك كانت تعمل صدمة كمان للمجتمع. لذا وروي جواز أن ينظر إلى شعرها ومحاسنها وجسدها من فوق الثياب. القيد من فوق الثياب للجسد، بنعمل شعرها يجوز نظر كيف شعرها من فوق الثياب. ثلاث نقاط، ولا ينظر الرجل إلى الأجنبية أصلا إلا لضرورة، ويجوز أن ينظر إلى وجهها وكفيها على كراهة في مرة، حتى الوجه كف مرة واحدة بتطلع. ولا يجوز معاودة النظر. هذا الكلام للمحقق. خلينا نشوف العلامة لأنه هو خاله المحقق، خاله يقول له العلامة يا خالي. وفي الإرشاد للعلامة، ويجوز النظر إلى وجه من يريد تزويجها وكفيها وتكراره، يعني يجوز تكرار النظر، تكراره من غير إذن. بدو إياها طبعا، حيجي بعدين قيد الخاص، بدو يكون مريد للخاص، مش بدي اتجوز داير يشوف كل شيء في بنات العالم، بدو يكون مريد لهذه ورح بيشوفها بدون إذن. ثلاث نقاط، ولا يجوز النظر إلى الأجنبية في نسخة زيدين عبارة إلا للحاجة. زيدي دي بنسخة تانية شفتها نون خاء. أما تلاحظوا تيار من القرن السابع للهجرة وطلوع كله تشدد في موضوع النظر، وجه وكفين كله من فوق الثياب. طيب، وقال السبزواري في الكفاية، صرنا بالقرن الحادي عشر هلا، يتجه العمل بما تضمنته النصوص، روايات كثيرة جدا، من النظر إلى الشعر والمحاسن، واختاره أيضا المقدس البغدادي، محل الفقهاء الكبار كانوا من نجف، وسيد المدارك سيد محمد المدفون في جبع، والمحدث البحراني صاحب الحدائق، وفي الرياض العمل به متجه، روايات وفيها صحاح هنشوفها. وقال ابن حمزة في الوسيلة، بين هلالين ثلاث نقط، محاسنها ومشيها وجسدها من فوق الثياب. وقال البحراني في الحدائق كده، معلش لأهميته أنا عم دقق جدا جدا، تشوفوا كيف صار التحول، يظهر قوة القول بجواز النظر إلى ما زاد على الوجه والكفين، كما ذكروه، سيما روايتي يونس. هنشوف انه رواية يونس، هنيجي الرواية هلا بعد شوي قديش وسعت. هذا وقد جوز صاحب الجواهر نظر الى مطلق الجسد ما خلا العورة، وتبعه السيد اليزدي رحمه الله. وفي كلام لصاحب الجواهر لا بأس بتشطيره، انه مهم جدا شطرته انا لنعرف حيثيات هذا البحث وابعاده. واحد، تشطير. قيل، هو كلام مستل من كتاب الجواهر لنشوف، قيل ان المشهور على خصوص الوجه والكفين اللي استعرضنا نحن، وإن كنا لم نتحققه. عنده شكوك انه هذا الكلام كان بيان لجزء، لانه ما بيقدرش يبين الجزء الاخر، انه امام الروايات الصحاح والشيخ الطوسي اللي يرويهم وغيره، انه عدم الفتوى بالمحاسن والشعر وغيره مش لانه بده يشفتي، بيّن هذا الجزء بنظر صاحب الجواهر. اثنين، قيل بشرطية إفادة النظر ما لا يعرفه. المفروض واحد شايفها عشان نهار عن نهار. بالسابق كان في شيء من هالقبيل، كان ينزلوا الشباب يبعثوه على النهر يقولوا له اليوم كانت الناس تروح على النهار، فلاني مثلا موجود يروح ويلطي ورا الدفلة ورا كذا ويشوف اللي بده يشوف، بس يمكن تكون هي شايفته ما عندها مشكلة. المهم شو صارت العبارة؟
قيل بشرطية إفادة النظر ما لا يعرفه
سابقا، يعني اللي بده يطلع بده يكون مش شايف، مش انه شايف ورايح والله يكرر نظر. ولا بأس به، هذا كلام الجواهر، ولا بأس به. ثلاثة، الأولى، انتبه العبارة عند الجواهر، الأولى أن يناط الجواز بمريد امرأة بالخصوص. رايح بده يتجوز وداير عليها الناس كلها يطلع، لا، بده يكون في مرأة بالخصوص. شو قال الأولى؟ أربعة، إن القول باشتراط عدم التلذذ، خش صاحب الجواهر فقهاء عربي أصيلي، ينبغي القطع بعدمه. وضحت الفكرة؟ أنه لا يشترط في مريد الزواج أن لا يتلذذ، إذا تلذذ ما في مشكلة، لا، وفي ملازمة عرفية عند العربي. أنت ما تاخذ هلأ شيخ ضابط أعصابه، ضابط هواه، صار عمره 50 أو 60، بلش تضعف فيه، خبى فيه وصار برماد العمر، تشوف الآخر أنه ما معه لحب تصلى له بشعره ومحاسنه هو لا شيء.
تتكلم عن التلذذ القهري يعني
لعسر التكليف. قال ما معقول يجوز له شيء ويقول له اضبط، لا يمكن.
هذا في اشاره الى القهر، يعني الذي يحصل قهر.
وحكى عن التذكره، يعني العلامه الحلي، الجواز حتى مع خوف الفتنه، حتى لو عارف انه راح يتورط. بل ظاهر المقنعه، هي العباره اللي قلت لكم اياها اللي فهم منها هو، الجواز مع التلذذ ما في مشكلة. وفي رواية حول شراء الأمة قال الإمام لمن أمذى لا بأس بذلك، قال له ما يخالف ايش الحال، راح بده يشتري أمة عم يفحصها صار عنده مذي، قالوا لا بأس بذلك. خمسة، نقل عن الشهيد الثاني في المسالك أن ما ذكر من الجواز مشروط بكونه قبل الخطبة. في ناس بيروحوا بيخطبوا، طلع خطب ما له حق بعد يطلع، انت رحت كأنه انت خلاص يعني صار فيه وعد. هي الخطبة عندنا وعد بالزواج وليس زواجا. ست إن النصوص نعم أقول هذا كلام مستلم صاحب الجواهر، أنا عم بذكره لأهميته. ست إن النصوص كلام صاحب الجواهر أنا عم حلله بهالتفنيد تقتضي الجواز إلى جميع بدنها عدا العورة. ما قال له عم تشتريها بأغلى الثمن، إنك مستام في رواية ساوم من الساوم، أنت شو هيك بتاخذها؟ هلأ اللي كلكم عم بعتقد أنه عم تمارسوا هذا الدور في الإصلاح بين الزوجين ومشاكل الزوجين، اللي بيعرف من خلال التجربة يقطع بجواز ذلك، لأنه الكثير الكثير من الخلافات القديمة شوي، لأنه هلا كله مكشوف، بس بالسابق كان الزوج مكشوف. سبب الخلاف الزوجي أنه اكتشف أشياء غير ما يرغب. يعني هاي الأمور ضرورية. شو قلنا العبارة؟ عدا العورة، ها؟ لزوال الغرر والخطر، لأنه مستام من السوم، سوم السلعة، سوم مستخدم التعبير، بل قد يراد بالمحاسن ذلك. شو معنى محاسن؟ هي كلها محاسن. المراد بالمحاسن شوفك بها، هذا المراد. لا خصوص مواضع الزينة. قال لا، المحاسن انه مثلا بتحط الاسوارة والخلخال. مين قال انه هي محاسن؟ يعني هذه محاسن، هي مش محاسن. بل يمكن أن يراد من لفظ الوجه، هذا بعيد بس ذكره، كل ما يواجه به المرء. هذا المقصود، أنه انظر إلى الوجه بالرواية يعني المواجهة كلها. سبعة، شوف التعبير، لا محيص للفقيه الذي كشف الله عن بصيرته. ايه صاحب الجواه؟ انه اللي بيفهم فقه والله كشف له بصيرته، شو بده يعمل؟ من القول بجواز النظر الى جميع الجسدية. ليه؟ منين اجى بعد تعاضد، انه في روايات كثيرة تلك النصوص. يعني اليوم إذا حكيناها بالعكس، حتى العلمانيين بيقولوا خوش والله الإسلام جيد، ها هذا حكي تعطلك النصوص وكثرتها وفيها الصحيح والموثق. بعد سطر معلش منكم من وقتكم. ثمانية، ربما يلحق بجواز نظره إليها جواز نظرها إليه. شنو هي؟ هو مستمي مش مستمي كمان؟ لاشتراكهما في العلة، هي حياة للأبد وأغلى الثمن، ما هي كمان لا حفية تظهر لا حفية تطلع، إذا دخلوا الشروط العرفية كمان بدأ تطبق وتعمل أولاد وحمل، ما كمان هي رايحة طبعا الاشتراك ما في العلة، بل ربما كانت فيها أتم ارضاع وحمل وطبخ ومدري شو، لكون الطلاق بيده. إذا علقت ما بيقول فيها تخلص، ولكن بيرجع لصاحب راح بالجواهر هذا الفقيه الكبير، ولكن قوله بالرواية مستام وأغلى الثمن ينافي ذلك. حكى عن الرجل مستام وما بيشتري بأغلى الثمن، عاش عن المرأة بينافي أن تكون العلة أتم بالمرأة إلى آخره. هاي حبيت لخصهم بطريقتي لبينهم. وما ذكره الأنصاري أودى عفوا ما ذكره في الجواهر أودى بشيخنا الأنصاري أن يتعجب من كلامه. شو هذا الحكيم؟ والحمد لله رب العالمين.